الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الإخلال العمدي في الروايات المعبر عنه بالكذب أو الورع، وإنصافا هذا باب مهم في معرفة الروايات ولها آثار مهمة جدا. طبعا ينبغي أن يعرف فرق إنصافا بين أن نقول الحديث ضعيف أو موضوع حتى في كتب السنة، ولذا كثيرا ما يؤاخذ على بعضهم مثلا بأنه حكم بأن الحديث موضوع، فيؤاخذ عليهم بأنه الشواهد التي ذكرت تؤيد أن الحديث ضعيف لا موضوع. عنوان الوضع والكذب أشد عناوين باصطلاح ضعف الحديث، كما أنه في باب الرجال إذا قلنا في رجل ضعيف هذا شيء ضعيف في الحديث شيء آخر، وإذا قلنا كذاب أو وضاع هذا شيء آخر. أشد درجات الجرح أن يكون كذابا، فلذا ينبغي أن يعرف هذا الشيء الذي الآن متعارف كل حديث مثلا راويه لم يثبت بثاقته ولم يثبت حاله فيحكون بأنه ضعيف ويقول بعضهم بأنه كذب، لا فرق بينهما. الضعف شيء والكذب شيء آخر. ينبغي أن الإخوة في مراتب الحكم يفرقون بين الأمرين، يفرقون ما بين التعبيرين، ما بين الوضع وما بين الضعف. كما أنه نحن قد نحكم على حديث بالضعف معنى أنه لم يثبت، لكن صعب علينا أن نحكم بأنه كذب، و خصوصا مع عدم وجود تصريح في ذلك في البين، و يكون قائما على أساس الاجتهاد والاستنباط. و هذه هي نقطة مهمة نشرحها في هذا اليوم، لكن نشرحها إن شاء الله بعد بيان النقطة أفادها صاحب الحدائق قدس الله نفسه. أصولا الأخباريون وعلى رأسهم ابتداء الاسترابادي ثم من جاء من بعده من سلك مسلكه يعتقدون أن أصحابنا أتعبوا أنفسهم في هذه الروايات الموجودة الآن عندنا، وكانت هناك روايات كثيرة عند أصحابنا مكذوبة ضعيفة مرسلة صدرت تغية، على أن روايات فاقدة للحجية بصف عام، روايات غير حجة، إلا أن الأصحاب قاموا بعملية التصفية، يعني أتعبوا أنفسهم في تصفية الروايات وتمحيصها وبيان الصحيح منها والفاسد منها، وما كان من الروايات الفاسدة طرحوها بالمرة لم يوردوها في الكتب. ففي الكتب الأربعة في الأصول الأربعة ما على ما يقال من هذا العدد وفيما بعد في الكتب الأربعة أوردوا الروايات المعتمدة الروايات التي حجتها، ولذا ما جاء في الروايات من أن في رواياتهم كذاب كذب أنه كثرت الكذابة عليه أو كذابة عليه أو أن مغيرة بن سعيد كان يدرس في أصحاب كتب أصحاب أبي عبد الله الروايات، أو ما صدر منا تقية أو ما صدر منا لإلقاء الخلاف بين الشيعة، هذه الروايات التي تدل على طعن أو نقول شيئا فيخط إليه عشرة أو إن ممن ينتحل هذا الأمر يكذب، هذه الروايات اللي قرأناها خلال يومين طائفة من هذه الروايات، فيعتقدون أنها تلك الروايات المكذوبة غير الحجة الآن لم تصل إلينا، لأن أصحابنا القدماء حرصوا كل الحرص على تنقية الروايات وتصحيحها وبيان المعتبر منها، وطرحوا كلا طردوا وطرحوا الروايات الضعيفة من جهة من الجهات، فلذا هذه الروايات الموجودة الآن عندنا حجة، بس منهم من يرى أن كلها حجة، منهم من يرى قطعية الصدور، منهم من يرى قطعية الاعتبار إلى آخر الكلمات. فمثلا في الحدائق لما يذكر هذه الروايات التي أمس قرأناها أول أمس عن يونس بن عبد الرحمن أنه قيل له ما أشد إنكارك لأهل الحديث، فأجاب بأن هشام نقل عن الإمام الصادق أن المغيرة بن سعيد دست فی اصحاب کتب اصحاب ابی جعفر. و امام رضا علیه السلام قال ان ابا الخطاب دست فی اصحاب فی کتب اصحاب ابی عبدالله. فذکر بالذات یونس بن عبدالرحمن رجلین قاما به تدلیس و دست، احدهما مغیره بن سعید لعنه الله فی نقلن عن هشام عن صادق علیه السلام، و الاخر ابو الخطاب محمد ابن ابی زینب و محمد ابن مغلاس الملقب المکنى ابی زینب و المعروف به ابو الخطاب. ابو الخطاب اسمه محمد، محمد ابن ابی زینب، محمد ابن مغلاس والده مغلاس. الان کیف ما کان و هادا نقله عن رضا علیه السلام صاحب الحدائق بعد ان اورد هذه الروايه و قال اني جمعت الروايات ثم عرضتها على الامام فانكر الامام وصحح الروايه. قال صاحب الحدائق فانظر الى هذه الروايه كيف ان مثل يونس بن عبد الرحمن عرض الروايات على الامام الرضا وصححها وحاول ان ياخذ بالصحيح منها دون الفاسد منها. وكذلك ذكر بعض الروايات الاخرى من كتاب الكشي في ترجمه مغيرة بن سعيد نفس المضمون في ان المغيرة كان يدرس في كتب اصحاب ابي جعفر عليه السلام. فتمسك صاحب الحدائق رحمه الله بهذه الروايه على نفي الروايات الموضوعه والمكذوب في روايات اصحابه. واستشكل عليه الاستاذ قدس الله سره حفظه الله عفوا، واستشكل عليه الاستاذ بان هذا على خلاف مطلوبه ادل، لانه جاء في سر ما اشد انكارك لاهل الحديث، ما اشدك في اهل الحديث، ما اكثر انكارك لاهل الحديث. السلام عليكم صبحكم. فهذا يكشف. ثم هو يقول كتبت الكثير من روايات من اصحاب ابي جعفر وابي عبد الله فانكر الرضا ان يكون اكثرهم من اكثرهم. فهذا بالعكس يدل على خلاف مكذوب صاحب الحدائق، يدل على انه هناك روايات كثيره مكذوبه. فكيف يستدل بهذه الروايه على تنقيه الروايات و به اصطلاح تسويه الروايات؟ اما بخدمتكم باهم كلاهما على حق، لكن من جهته نظر الاستاذ اطال الله بقا الى مسألة ما جاء في السؤال عن يونس صحيح، والعمل الذي قام به يونس، ونظر صاحب الحدائق قدس الله نفسه الى التصفية التي قام بها يونس. خب يونس لم يكتفي بنقل الروايات ثم عرضها على الامام، و يونس بن عبد الرحمن له كتب، مو كتاب واحد، كتاب الجامع من كتب المشهورة جدا، هذا الكتاب الذي تصفحه الامام هادي أبو الإمام العسكري وقال رحم الله يونس رحم الله يونس رحم الله، أعطاه بكل حرف بكل كلمة نورا في الجنة رحمه الله. فغرضي أنه مراد صاحب الحدائق قدس الله سره صحيح أن الروايات المكذوبة كانت موجودة، لكن يونس بالفعل قام بتصفيتها. فهذا الحديث صحيح يدل على وجود الروايات المكذوبة، بس تلك الروايات المكذوبة الآن وصلت إلينا.
بس الكلام يعمل
الشيخ من
صاحب الحدائق يريد تعميم.
ما يخالف على أي
يونس وقفه ضده بهذا
ما يخالف وقفه ضده على أي حال، ولا إنصاف أنا أتصور أن ما فهمه صاحب الحدائق أولى بالفهم. مراد يونس فنفرض أن القوميين لم يقبلوا كلام يونس على أي، بلا إشكال حينما يأتي تشكيك من الإمام الرضا في الروايات يؤثر حتى في القمين، يعني لما يأتي يونس فينقل، وحتى القمين ينقلون من يونس لكن من كتاب محمد بن عيسى بالذات، من طريق محمد بن عيسى غيره. على عين المشكلة الأساسية، النقطة الأساسية أن يونس بن عبد الرحمن يخبرنا بأنه صف الروايات بالعرض على الإمام، ولا إشكال أن هذه عملية واحدة من عمليات التصفية. هناك أجلاء أخر في الطائفة موجود، ابن أبي عمر موجود، يروى عن ابن أبي عمر ما بالك لا تروي عن كتب العامة وقد سمعت منه، قال نعم سمعت كثيرا من العامة، إلا أن بعض أصحابنا سمعوا من العامة فخلطوا بين رواياتنا ورواياتهم. تأملوا، إني رأيت بعض أصحابنا بعد أن سمعوا من العامة اشتبه الأمر عليه، خلطوا بين رواياتنا ورواياتهم، فلذا أنا من باب الاحتياط تركت الرواية عن العامة تماما حتى لا يأخذ خلطهم بالبيت، اكتفيت وما سمعته من طرق أصحابنا، تركت رواية العامة أساسا. خب لم يكن الان فقط يونس بن عبد الرحمن، يونس بن عبد الرحمن مثال واحد في تسوية الربا، ولا اشكال ان يونس بن عبد الرحمن رحمه الله كان له دور كبير لا اقل في انتشار الفكر في مدرسة بغداد، هذا اقل شيء، نفرض في قوم لم يكن له دور. ولذا ما فهمه صاحب الحدائق قدس الله نفسه اقتداءا بسلف صالح هذا الكلام اجمالا لا بأس به، لكن خب المشكل الاساسيه لا نستطيع ان نحكم بان كل ما الان موجود عندنا حتى في الكتب الاربعه فضلا عن غير الكتب الاربعه تشمله ادله الاعتبار، مضافا الى التناقض الموجود فيما بينها و ادله الاعتبار لا تشمل الحديثين المتناقضين، اصلا شواهد خارجيه لا تؤيد. اجمالا اصحابنا حذفوا الكثير من الروايات المكذوبه، هذا لا اشكال فيه، اصل المطلب لا اشكال فيه، لكن الان في ما بايدينا لا توجد روايات لا اساس لا خالق لا اس لا يمكن موافقه عليه. صحيح المقدار الذي كان من روايات اصحابنا مثلا يقول ذاك الراوي 600 شيخ او 900 شيخ روى عن جعفر بن محمد سلام الله عليه، خب الان لا توجد هذه الكثره. 4000 راوي يذكر ابن عقد روى عن الصادق، الان جل رواياتنا عن امام صادق تقريبا مثلا حدود في مثلا 400 راوي 500 راوي روايات ابن صالح از الاخوان العدد الاخر حذف من البيت. الان نفس الشيخ الصدوق رحمه الله يروي روايات كثيره في علل الشرائع لا يرويها في الفقه ولا يفتي على ذوقه، في علل الشرائع يروي هذه الروايه المعروفه لا يجمع بين الفاطميتين لأن ذلك يبلغ فاطمة فيشق عليها، لم يروها لا في كتاب الفقيه ولم يفتي على طبقها في كتاب المغنى ولا في شيء من كتبه، لكن روا إلى ما شاء الله الروايات التي رواها في كتاب العلل عن أبي هريرة عن كعب الأحبار عن كذابين المعروفين عند السنة، لكن في كتاب الفقيه لا يروي عنه. فلا إشكال أنه كانوا يروون روايات، لكن مقام الاعتماد شيء ومقام الرواية شيء آخر. ولذا الشيخ الصدوق في اول الفقه قال لم يكن قصدي قصد المصنفين في ايراد جميع ما رواه، هذه نقطه جميله في عبارته، يبدو المصنف في اصطلاحه الكتاب المشتمل على كل روايه وان لم يفت بها. تاملوا في العباره، لما يقال هذا مصنفون، مصنف يعني كل كتاب يحاول ان يجمع الروايات الوارده في كل سن يؤمن بها أم لم يؤمن بها، بخلاف مثال أصل الكتاب الذي يعتمد عليه على ما يقال وفيه تفصيل الآن لا يسع المجال. فالإنصاف أن ما أراده صاحب الحدائق إجمالا صحيح لا إشكال، وأن يونس بن عبد الرحمن مثال واحد من هؤلاء الذين قاموا بتسوية الروايات. ولذا الآن حاليا في الكتب الموجودة عندنا، في الروايات الموجودة عندنا، في الأشخاص الموجودين عندنا، من يتهم بالكذب الصريح بالوضع الصريح وأنه وضع روايات، الآن لا نجد من نستطيع أن نتصفه بذلك إلا هؤلاء المشهورين المعروفين الذي ذكرهم الفضل بن شادان ويضاف إليهم. هؤلاء تقريبا على رؤوسهم يعني على رأسهم الوجوه التي الآن تذكر في الطائفة، لا ندخل فيه كلمات السنة وفي أقوال رجال السنة، الوجوه الذي الآن متهمين بالكذب وبالوعد ليس غرضي البحث الرجالي، فقد أذكر أسماءهم وتقريبا منحصرا في هذا الاسم ليس أكثر من هذا المقدار، إضافة أنه واحد أو اثنين. أحدهم أبو سمينة محمد بن علي الصيرفي الكوفي الذي هذا لعله أشهرهم بتعبير فضل بن شادان كما جاء في رجال الكشي الكذابون المشهورون خمس، أشهرهم أبو سمينة، وقلنا أنه أصل من الكوفة وجاء إلى قوم وسكن في بيت أحمد بن محمد بن عيسى ونقل عنه القميون، فلما تبين كذبه أخرجوه من قوم، طبعا أخرجوه من دون إرجاء لم يرجع إلى قوم أبدا، لكن لم يخرجوا رواياته من كتبه وخصوصا في كتاب المحاسن، إلى ما شاء الله في كتاب المحاسن من روايات محمد بن علي يراد به هذا الرجل، وجمل لا بأس بها من رواياته في كتاب الكافي أيضا موجوده. ولكن شرحنا مرارا و کرارا ان محمد ابن علی الصیرفی اصلا طبیعت البحث عندنا تختلف عن طبیعت البحث عند السنه، ولو اتهم بالكذب ولو قيل في حقه اشهر الكذابين في الطائفه على الاطلاق لكن محمد بن علي الصيرفي ليس مؤسسا راوي لتراث الاصحاب. الشيخ الكليني ادایت کرده الان عدد كبير من روايات الوال في كتاب الكليني اثرنا عليها من غير فريقه، موجود في بقيه المصادر. نحن قلنا المشكله انما يسير في شخص اذا كان هو المؤسس. الان مشكله، يعني هو الطريق الوحيد للامام. محمد بن علي الصيرفي يروي افرض مثلا من كتاب حريز من باب مثال، يروي من كتاب حسين بن عثمان، يروي من كتاب ابن فضال مثلا من باب مثال، فحينئذ سهل مراجعه الى كتاب ابن فضال سهل. ولذا احتملنا قويا ان اعتماد الكليني رحمه الله عليه وهو اوثق الناس في الحديث واثبتهم فيه، هاي تعبير النجاشي في الكليني، اعتماد المرحوم الشيخ الكليني عليه باعتبار انه يقارن مع بقيه المصادر، سهل هذا المقارنه.
ويأخذ
المصادر. ها كان ما كان موجود عنده وتحمله من المشايخ. نحن الان في مقام الدقه مثلا ننقل من الوسائل ينقل عن الكافي. خب كتاب الكافي موجود، امكان المراجعه للكافي. الان نحن في بحث الخارج ندرس كتاب الوسائل، لا ندرس الكتب الاربعه، ما انها موجوده في دافعنا. و ما انا قلنا مرارا و كرارا الفرق بين الوسائل و المصادر هم كبير، لا بأس به، عدد كبير من الفرق موجود. ولذا انا شخصا غالبا احاول مراجعه المصادر و الاخوه اللي يحضرون البحث تعلمون كيف مقدار الفرق بينهم، لكن مع ذلك نقول من الوسائل لسهولة الأمر لأنه في متناول اليه. نفس الشيء بالنسبة للسابقين، ما يبصرنا السابقين لو في شيء خاص يختلفون عنه، نفس الحالات عندهم. لشهرة هذا الكتاب وعلمهم بوجوده في الكتاب وكان هذا الطريق الآن موجود عندهم فرغوا من هذا الطريق. فعلى أي حال ولو أن نحن الآن شخصا نتوقف في الروايات التي يرويها محمد بن علي أبو سمينة ينبغي أن يعرف، لكن نستطيع أن نقول كذب فيها الآن صعب. ما أن ابن فضل وصفه بالكذب جدا صعب. والنقطة الأساسية فيه أن البحث في محمد بن علي كبحث رجالي افرضوا اتهم كذاب مثلا، أما كبحث فهرستي يختلف النتيجة. عند السنة البحث دائما عندهم رجاليون، مثلا اكرمه له رواتا، اذا راوي واحد يروي عن اكرمه والاخرون لم يروا عن يتوقفون يقولون كذبون واحتمال كذبي، لانه ليس لهم طريق الى اكرمه الا هذا. نحن بالنسبه الى محمد بن علي لما يروي مصادر عن مصادر. محمد بن علي ليس له روايه واحد عن الامام مباشره، لم يدرك الائمه عليهم السلام، وانما روى بعباره اخرى عن كتب اصحابنا. حينئذ يلاحظون هل في الكتب موجود ام لا، اذا موجود وخصوصا انتم اخذوا بعين الاعتبار ان في ذاك الزمان مسائل الارتباط هو كان صعب. الرجل جاء من الكوفه واتى معه بكتب من الكوفه، نشر الكتب في قم. حقيقه امر هذا الرجل الصيرفي ابي سمينه اتى بكتب، طبعا الذي انا اتصور ان السبب الاساس في اتهامه بالكذب لم يكن وضع الرواية. مرادهم بالكذب في هذه العبارة اتصور انا شخصا عدم دقته في الحديث، قد يزيد فيه قد ينقص منه، او النسخة التي نقلها النسخة ليست دقيقة وهو يعتمد عليها. طبعا الكذب الصريح بمعنى وضع الحديث تماما هذا لا اشكال آفة في الحديث، كما ان عدم الدقة آفة في الحديث، خب يزيد في الحديث وينقص من الحديث. امس نقلت لكم حديث رواه عن الامام الباقر وزادوا فيه نقصوا منه، قال عليه السلام اذا عرفت الامام فاعمل ما شئت، هذا المقدار نقل الامام عن الامام. الامام الصادق صحح قال بل ابي لم يقول هذا الكلام، قال اذا عرفت الامام فاعمل ما شئت من خير يقبل منك. كلمة من خير يقبل منك هدفه من الرواية هم كذبه، اذا تعمد نوع من الكذب. و كيف تختلف النتيجه؟ ما شاء الله النتيجه كيف بينها فرق. فانا اتصور بالفعل هكذا، هذا التصور مو تصور، الان ليس غرضي الدخول في الابحاث الرجاليه الفهرستيه، واقعا قارنت بين روايه محمد بن علي من مصدر و روايه غيره من نفس المصدر، في اشتباه موجود من هذا القبيل، قد يكون فيه زياده و نقيصه. نسخه محمد بن علي تختلف عن نسخه غيره، طبعا هذا آفة عظيمة في الحديث لا اشكال فيه انصافا. آفتون کبیرتون فی الحدیث ان یوجد فیه زیادتون او نقیصتون من ما یؤثر ولذا انا اتصور لم یکن هدفهم انه کذاب فی اصل الحدیث کذاب به هذا المعنا فی زیاده و نقیصه و طبعا هذا من مراتب الکذب لا اشکال فی نحن نعترف بذلك ولذا الان من حیث المجموع نتوقف فی روایاته تحتاج روایته الى شاهد بل ان الروايه من طريقه شاهد سلبي مو فقط ليس فيه شاهد ايجابي ولو كانت في الكافيه شريف على ان شاهد سلبي يتوقع لكن نقول حتما كذب من كتاب فضال ما موجود و كذب الروايه في الروايه تماما هذا الان انصافا الان علينا صعب على عين الوجوه الذين ذكروا بالكذب اشهرهم عندنا على الاطلاق هو هذا الرجل لا يوجد عندنا اشهر من هذا الرجل من الوجوه الذين ذكروا بالكذب ايضا عبد الله بن عبد الرحمن الاسم البصري ذكرناه سابقا وتعرضنا حوله من الوجوه الذين ذكر بالكذب محمد بن سنان و سهل بن زياد و يونس بن ضبيان و من هذا القبيل لكن انصافا هؤلاء وجوه مختلفة فيها ليس الان بهذا الوضوء و ها يحتاج الى بحث رجالي صرف اثبات الكذب لهؤلاء واقعا صعب انصافا ولو صدر عن بعضهم لكن كل هؤلاء مثلا احمد بن محمد بن عیسی شهد على سهل بالكذب جاء في كتاب النجاشي شهد عليه بالكذب والغلو واخرجه من قوم انا اتصور شهاد بالغلو اصله مو بالكذب كذب تابعه من الغلو لانه غال وصفه بالكذب انصافا صعبون قبوله ان مثل الكليني يكثر النقل عن سهل بن زياد وان مثل الشيخ السدوسي رحمه الله في اصحاب الامام الجواد والهادي يوثق سهل صراحه يقول في سهل ثقتون و يكون كذابا نستبعد جدا الذي نحن نفهم الان بحسب الاجواء السياسيه والاجتماعيه الشهاده عليه بالغلو لا بالكذب و كذبه تابعون هو من خط الغلو هذا لا اشكال فيه اما انه كذاب هذا انصافا صعب بيني وبين الله اتهام صعب نتهم الرجل به على كيف ما كان فهؤلاء انصافا مشكوك ممن اتهم بالكذب كثيرا في هذا المجال ابو البختري وهب بن بهب لكن الرجل من كبار علماء العامه كان قاضيا ومعروف عنده قاضي المدينه كان يقال ان الامام الصادق تزوج بامه يقال لا ليس دواما متعه على كيف ما كان وهو قرشي الاصل الاصل من قريش وكان قاضي المدينه هذا الرجل انصافا روى كتابا نسبه الى الامام الصادق وهذا الكتاب اشتهر بين الشيعة والسنة يعني روايات أبي البختري في كتب السنة موجودة لا تختص فالرجل متهم بالكذب لكن ليس منا القدر المتيقن الرجل ليس منا إطلاقا من الغريب أن ابن القضاري الذي يطعن في كبار رجل الله هو تقريبا مال إلى مدح هذا الرجل وهذا غريب بلي قال مثلا ضعيف كذاب ماديات وأحاديثه غريبة للسداد هكذا تعبيره احادیث قریبه لصدا اشاره من ابن القضائل كلامه متين انصافا كلام ابن القضائل متين يعني ان الروايات التي رواها ابو البختري عن الصادق جمله منها متنا ليست منكره و بما ان الرجل عندنا انصافا مفرد لم يثبت وثاقته شاهد سلبي قوي جدا من المحتمل قويا اما اخذ روايات من الامام الصادق وصاغها معروفه و اما من عنده فد اشياء لطيفه على عين الرجل ممن يجيد البعض إن كان البعض من المجيدين للبعض مو من الذين كذبهم بارد مثلا لا أساس له هذه هي أساس الوجوه الذين ذكروا عندنا بالكذب أبو جميل منهم من نفس الخط مفضل بن صالح أبو جميل مفضل بن صالح أكثر الرواة عن خط الغلو عمر بن شمر الجعفي أبو جميل مفضل بن عمر معلى بن خنيس هؤلاء اتهموا بالكذب لم يتهموا بالكذب هؤلاء كلهم مفضل بضعف الحديث مو بالكذب من ورد في حقه الكذب أنه كذاب على أين انصافا جملة منهم من الوجوه الذين فيهم مناقشة وقبولها صعب إذا تحبون من باب التأكيد أذكر الأسماء المعروفة سردان محمد بن علي الكوفي أبو سمين هذا أشهره على الإطلاق وسهل بن زياد شهد عليها أبو جعفر بالكذب و عبد الله بن عبد الرحمن البصري بل قلنا مختلف فيه مو رجل كذاب هذا توفيق وهكذا الرجل مختلف فيه بين أن الشيخ التوسي وثقه صراحة قال ثقة والکلین یکتر نقلن. حالا مع شهادت احمد بلکر و اخراجی من قبل این سجن، اخراج او من قبل قضیه سیاسی اجتماعی
والامام بول والامام
ذكرته الان الامام
قلت الامام اشهد بانه دخل
منو
سهل بن زياد
شيخ التوسي في اصحاب الامام الهادي سهل بن زياد في اصحاب الامام الهادي شهد عليه بانه ثقته شيخ في كتاب الرجال في اصحاب الامام الهادي لما يقال شيخ التوسي في اصحاب الامام الهادي في كتاب رجالي مو في فهرستي في رجاله شهد به وثاقته شهد الشيخ بداله مثلا محمد بن سنان ذهب جمله من الرجال الى وثاقته من مسيد البرجل انصافا هو امام في هذا الفن داره اشكال فيه بالنسبه الى سهل لم يقبل وثاقته لكن بالنسبه الى محمد بن سنان امن وثاقته على ان هؤلاء ولو ابن فهمد بن شادان شهد عليه بالكذب لاحظوا ضعيف عندنا هواية في الحديث لكن من شهد عليه بالكذب انه كذابون او كتابه موضوعون هذا محل الكلام فأذكر الأسماء مرة أخرى مع بعض الزيادات محمد بن علي الكوفي الصيرفي أبو سمين اشتهر بالكذب سهل بن زياد شهد عليه أحمد بن محمد بن عيسى بالكذب عبد الله بن عبد الرحمن البصري شهد عليه ابن الغضائر بالكذب أبو البختري وهب بن وهب شهد عليه طائف من الرجالين بالكذب بعد محمد بن سنان و یونس ابن ضبیان و ابو جمیل مفضل ابن صالح شهادات به تعبیر فضل ابن شادان بالکذب الحسن ابن العباس الحریشی او الجریشی او الخریشی ما ضبط الاسم مختلف و رجل اسمه حسن ابن عباس له کتاب فی فضل انا انزلنا اما کل الکتاب اما معظم الکتاب فی اصول الکافی فی باب الحج موجود به نفس السند حسن ابن العباس حریشی شهد علیه تقریبا النجاش النجاش عبارت و لیسا صحیح لیکن شهد علیه من قضاری صراحتا بالکر انه کذاب و هذه رسال موضوعت هذه ای هاولا اشخاص علیهم شهادات بالکر لیکن انصافا الکل قابل للتأمل طبعا مثل ابو البختری فی جه اخرى لانه لیس منا و من الممکن من الممکن أن جملة من روايات دخلت في كتب الأصحاب لقبول الأصحاب لها مثلا من باب المثال قرب الإسناد يروي كتابه كتابه في عند قرب الإسناد موجود الشيخ الصدوق يذكر جملة من روايات أبي البختري عن الصادق عليه السلام الشيخ الكوليني يذكر جملة من رواياته لكن هذه الروايات نجد أنهم من مشايخ الأصحاب يعني المشايخ الأجلة رووا هذه الروايات عن أبي البختري لعل الاعتماد على المشايخ لا على الكتاب على أغوى التقدير على كيف ما كان بالنسبة إلينا نحن الآن في كل هؤلاء نتوقف في روايته نحن شخصا هكذا وأما هل يتهمون بالكذب نستطيع أن نقول كذبوا ووضعوا الروايات هذا صعب جدا هذا بالقياس إلى بله بله مشکله این صورت
مشکله
باز وکیز شاید بگیم منشه ایش اصلا این مسئله خود باز وکیز بیه کردی هذا بلحاظ النکته الاولى فی ذیل البحث عن الكذب النکته الثانیه هناک یه بقی ان یعرف شی نحن قلنا لا نجد بین اصحابنا من یکون وراعا و نتهمه بالوضع الصریح ولكن فی نفس الوقت فی جمله من الموارد نقول هذا الشی لم یثبت او شواهد كذب عليه موجوده التوفيق بين الكلامين ان جمله من الموارد التي الان موجوده في تراث اصحابنا انصافا لم تثبت عندنا انصافا ثبوتها عندنا صعب جدا ولكن في نفس الوقت بعضها فيها شواهد على انها موضوعه لكن لا نستطيع ان نميز من الواقع ولذا ذكرنا سابقا كقاعده عامه الان اذكر لكم كقاعده عامه مثلا من القرن الثاني من بدايات القرن الثاني هناك كتب ورسائل من اواخر القرن الاول وبدايات القرن الثاني نسبت الى الائمه اول من نسب اليه الامام سجاد نسب الى ولده زيد انه روى عن ابيه سجاد فمعروف الان باسم مسند زيد ثم نسب الى الامام الصادق الامام الصادق كثير جدا و من اشهر ما نسب الى امام صادق کتاب سکونی و کتاب ابو البختری و غیره ثم نسب الى امام کاظم ثم نسب إلى الإمام الرضا، الإمام الرضا أيضا كثير جدا. ثم نسب إلى الإمام الهادي وهو آخر من نعرف بالنسبة إليه، هو الإمام الجالس اشتباه عندي، هو كتاب واحد. نسب إليهم كتب، طبيعة هذه الكتب بصورة الإسناد عن أبيهم عن آبائهم عن رسول الله، طبيعة هذه الكتب. إذا أردنا أن نجمع هذه الكتب لعله تبلغ حدود 80 كتاب، مو فقط رواية، مو فقط رواية. مثلا كتاب السكوني من جملة هذه الكتب، كتاب أبي البختري من جملة هذه الكتب، كتاب مسند زيد حدود 1000 رواية فيه من جملة هذه الكتب. طبيعة هذه الكتب أن فيها رواية عن الإمام عن أبيه عن آباه عن أمير المؤمنين قال قال رسول الله، طبيعة الكتب مثلا طبيعتها هكذا. من و... ونحن سميناه بمسانيد أهل البيت كما سمي مسند زيد، مسانيد أهل البيت، مسند عن الإمام سجاد عن الإمام الباقر عن الإمام الصادق باقر لا يوجد الآن لم أجد عن الإمام الصادق. مثلا هذه المسانيد ولا واحد من هذه الأسانيد ورد إننا بسند صحيح معتبر. أصحها وأوضحها وأشهرها كتاب السكوني على الإطلاق وهو سند وعدنا غير طبيعي، لكن هل هي كذب؟ الآن الكذب شيء وعدم الثبوت شيء آخر. مثلا هذا ينفعكم لعله في حدود 5000 رواية في تراث أصحابنا. إذا جمعت هذه المسانيد مجموعة هذه المسانيد حدود 5000 رواية ولها طبيعة واحدة عن الإمام عن أبي عن آبائي عن أمير ومن قال رسول الله قال قال رسول الله. هذه المسانيد بأجمعها طبعا مثلا المسند الذي ينسب إلى الإمام الرضا مثلا يأتي من بعد كتاب السكوني كتاب المعبد اسم صحيحة الرضا طبعا، ونقل الشيخ الصدوق كثيرا من هذه الصحيفة إلا أن الشيخ الكليج لم ينقل ولا رواية واحدة من هذه الصحيفة. مثلا ليس غرض الدخول في التفاصيل يحتاج إلى شرح آخر. صار واضح لك هذه المسانيد بأجمعها لم تثبت بأجمعها بلا استثناء، لا استثني منها ولا واحدة بسند. مثلا يكون من جملة المسانيد رواية عن زرارة عن أبي عبد الله عن أبي عن أبائي قال قال رسول الله، يكون مسند لزرارة ما عندنا. مشاهير أصحابنا وأجلاء أصحابنا نعم في بعض الروايات زرارة عن أبي عبد الله قال قال رسول الله موجود، لكن بصورة الإسناد بهذه الصورة. اسناد وهذا العبارة اللي في كتاب الشيخ توسي أسندان مراد بهذا المعنى، هذا الذي مثلا الأستاذ ذكر 4 احتمالات في أسندان وقال بالأخير لا أفهم معنى لهذه العبارة، وغيره في غيره في غير الكتاب ذكروا احتمالات في أسندان إلى حدود 12 احتمال، يعني بعضهم قرأه أسندان بعضهم قرأه أسندان بعضهم قرأه أسندان، كل واحد قرأه بشكله وفسره بشكله. أكثر هذه التفاصيل بر حسب اطلاع كل هذه التفاصيل لا أساس لها. مراد الشيخ الطوسي رحمه الله من أسندان يعني روى عن الإمام مسندان مو مباشرة، إذا قال روى يعني روى عن الصادق بعنوان إمام، إذا أسندان يعني روى عنه عن أبيه عن آبائه قال قال رسول الله، هذا مراد أسندان. وإنما قال الشيخ هذا التعبير في جملة من أصحاب بعض الأئمة، مثلا في أصحاب أمير المؤمنين لم يقل، أصحاب الإمام الصادق موجود والرضا موجود والكاظم موجود. أسند مثلا في باب في أحدهم يقول روى عنهما وأسند عن، يعني روى عن الصادق والباقر وأسند عن خصوص الصادق سلام الله عليه، روى بالإسناد إلى رسول الله، هذا مراد بأسند عن. عجيب من الأستاذ قدس الله نفسه من غير ذكر واحتمالات وكل واحد حتی بعض مشایخنا المعاصرين قرأه بشكل آخر أسندو عن مثلاً أو أسندا عن بصيغة المجهول أو بصيغة المتكلم، ذكرنا هناك في محله كل هذه الوجوه بعيدة جدا، وأسأل متعجب كيف خطرت ببال هذه الأمور كيف ما كان. فهذه نكتة مثلاً الآن طائفة من الروايات عندنا نسبت إلى الأئمة عليه السلام جملة من الكتب، مثلا من باب المثال أذكر هذه الكتب على سبيل العد، رسالة تقريبا حدود 3 صفحات 4 صفحات بعنوان شرائع الدين، انفرد الشيخ الصدوق بنقلها عن أعمش سليمان بن مهران من العلماء السنة من علماء السنة المعروفين عن الأعمش عن الصادق عليه السلام، كتاب رسالة حدود 3 صفحات 4 صفحات دو موجز من الفقه تقریبا. شبیه حال رساله نسبه الشیخ الصدوق رحمه الله منفردن الى الامام رضا علیه السلام، محمد بن سلام رضا علیه السلام. کتاب نسبه الشیخ الصدوق منفردن الى الفضل بن شادان عن رضا علیه السلام، حدود 17 صفحه 16 صفحه. و جاء في آخر رساله قلت للفضل هذه الامور من عندك ام سمعتها من الائمة عليه السلام؟ قال ليس لي ان اقول في نفسي من تلقاء نفسي شيء في احكام الله، لكن سمعتها عن رضا عليه السلام المرة بعد المرة. هذه رسالته الى الشرائع لفضل بن شادان، رسالة في معرفة احكام الاسلام عن الفضل بن شادان عن الرضا عليه السلام انفرد بها الصدوق رضوان الله تعالى عليه. رسالتون کتابون به عنوان تفسیر الامام العسکری انفرد از صدوق بنقلیه ان واسطته ان الامام العسکری صلوات الله سلامه علیه. من هذا القبیل عده رسائل، هذه الرسائل به اجمعها لم یثبت اسنادها بل شواهد الكثیره تضعفه، لكن من الواضع لها لا نعرف، من الذي كان له دور في نسبة هذه الكتب إلى الأئمة عليهم السلام لا نعلم. الآن بحسب الظاهر جملة من الأسماء لم يوصف في كتب الأصحاب بأنهم كذابين أو بأنهم مظالمين. من هذا القبيل جملة من الكتب من القديم وصف بأنها موضوعون، منها رسالة زيد النرسي، منها كتاب زيد الزرار. قال نقلا عن ابن الولید ان الكتابين موضوعان وضعهما محمد ابن موسى الهمدانی، لكن خب اخيرا كتاب زيد النرسي دخل في الفقه باعتبار فيه في بعض الروايات التي يستفاد منها في ابوابه واحياها، خصوصا المرحوم الشيخ النوري اصر على ثبوت الكتاب رحمه الله عليه. فالكتاب من اساسه متهم بالوضع، ولكن اسم محمد ابن موسى الهمداني في اسناد الكتاب لا يوجد. فإن صح كلام ابن الوليد يبدو أن محمد ابن موسى الهمداني مضافا إلى وضعه للكتاب وضع اسنادا للكتاب وأخفى اسمه، لكن روايات زيد الزراد إجمالا في كتبنا الآن موجودة. فهل يحكم بأنهما موضوعان كما قال ابن الوليد أم يتوقف يحتاج إلى تحقيقه؟ هذه عبارة عن الكتب التي نحن قد نقول انها غير ثابتة، لكن في نفس الوقت تعبير بالوضع صعب علينا، ولو شواهد كثيرة موجودة في رسائل فضل النشادان ان تكون لنفس الفضل ليس للإمام، لكن تعبير بالوضع على عين صعب. قسم آخر، هناك طائفة من الروايات
سابقا انه الهيئة موضوعة ولا
الآن أخرى الثالث، هناك طائفة من الروايات مفصلة جدا مطولة. هذه الروايات نحن حكمنا عليها بحسب العلم أن الهيئة التركيبية موضوعته، لكن مفرداتها موجودة. إنما نحكم بأن الهيئة موضوعته ليس لها شاهد، بهذا المعنى مرادنا شواهد لا تؤيد. طائفة كبيرة من الروايات المفصلة الآن عندنا رواية لعله كم صفحة لكن لا تؤيدها، لكن هذه الروايات المفصلة تشتمل على روايات مفردة، المفردات موجودة و اسانید متعدده، بعضا عند سنه، بعضا عندنا، بعضا اسانید صحیح، بعضا اسانید مو صحیح، مختلفه. اذكر من سبيل المثال جمله من هذه الروايات وهي موجوده في كتب الاصحاب الحمد لله، منها وصيه النبي لعلي عليه السلام انفرد بنقلها الشيخ الصدوق في الفقيه، منها وصيه النبي لابي ذر انفرد بنقلها الشيخ الطوسي رحمه الله في الامالي، وصيه طويله لعله في 10 صفحات اقل اكثر لا ابي ذا، منها حديث المناهي نهى النبي عن كذا وكذا من منفردات الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الفقيه، منها باصطلاح حديث ليس على النساء جماعه ولا جماعه من منفردات الشيخ الصدوق في الفقيه، و يوجد كم حديث من هذا القبيل في كتاب الفقيه. هذه الاحاديث انصافا هيئتها يعني تركيبها صعب الالتزام بها، لكن مع ذلك كله بما انه الان بحسب الظاهر فيه اسناد وليس في السند من يتهم بالكذب. مثلا في وصية النبي لأبي ذر أبو المفضل الشيباني موجود، يقول النجاشي كان سمعت هذا من هذا الشيخ وكتبت عنه إلا أني رأيت أصحابنا يضعفونه فتجنبت الرواية عنه. لاحظوا تعبير النجاشي، يعني النجاشي تجنب الرواية عنه لكن لم يتهمه معاصر، لم يتهمه بأنه كذاب. نحن الآن لا نؤمن بهذا الحديث باعتبار ضعف الإسناد، لكن عدم الإيمان لضعف الإسناد شيء، والرمي بالكذب والوهم شيء آخر. فتبين بإذن الله غرض كان من هذا الشيء أنه غرضنا في أبحاث الأصول مضافة إلى بيان القواعد الكلية ما ينفعكم في كثير من الأبواب، يعني طائفة كبيرة من الروايات حاولنا خلال هذا العرض يتبين حالها وتعرضنا لها بصورة مجموعية لا بصورة مفرد مفرد كل رواية بإفرادها، بصورة عامة بنظرة عامة تعرضنا لها. مثلا من الروايات المطولة التي انفرد الشيخ الصدوق بها رواية يرويها رئيس الشرطة مال المأمون حينما جاء لأخذ الإمام جلب الإمام من المدينة إلى توس، رجاء ابن أبي ضحاك ينقل أن الإمام صنع كذا وكذا وكذا. هذه الرواية بطولها وتفصيلها انفرد الصدوق بها. هل رجاء ابن أبي ضحاك رئيس الشرطة كذاب والله؟ لا أقل هو قطعا ليس بثقته. اصلا الرجاليين وعلماء الرجال والفهارس سكتوا عن للشيخ، حتى الشيخ الطوسي لم يذكر اسمه قريب، مع انه قطعا مطلع على تراث الصدوق وفي تراث الصدوق روايته مفصله موجوده. اصلا بالكل سكتوا عن ان هذا رجال ابن ابي ضحاك، وطبعا جمله من الاحكام الشرعيه في هذه الروايه موجوده من السنن التي الامام كان يراعيها في الاوقات الصلوات كذا موجوده في هذه الروايه. هذه الروايات الآن لا نثق بها معتولها وتفصيلها، وهذه الكتب التي ذكرتها وأشرت إليها وجملة من الرواة، يعني حاولنا ثلاث نقاط نذكر في هذه في خاتمة بحث البحث: رواة معروفين بالكذب، كتب محل كلام بل لعل بعض الشواهد تؤيد أنها موضوعة لا نعرف الواضح، والروايات مطولة تشتمل على جملة من الأحكام الآن ثبوتها في غاية الصعوبة والإشكال. صلى الله على محمد وآله.